بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل بعض الناس عن الشيخ عبد الواحد الدعام، والجواب أنا ما عرفته من قبل ولا حتى عرفت اسمه، حتى بغى الرافضة على بلده الرضمة، فقام هذا الشيخ في وجوههم هو وقبائله الأشراف الشجعان قيام الأسود قياما مشرفا، ومن ضمن ما يقول إنه لا يريد أن يكون شعار حوثي شعار رافضي في بلده، فهو محب للخير وأهله ومبغض للرفض وأهله، لذا نحث على مناصرته والتعاون معه سواء من أهل ذلك البلد وما حوله أو من غيرهم، فإن الله جعله شوكة في حلوق الرافضة هناك وأهانهم. هذا الشيخ وقبائله نسأل الله العظيم أن يمكن لهم في أرضهم، وأن ينصرهم على الرافضة، وأن يمدهم بعون منه وفضل منه. وتلك الجبهة لها أيام كما تعلمون، وهي جبهة شرسة فيها قبائل رجال شجعان وقفوا موقفا مشرفا هناك ضدها الرافضة، جزاهم الله خيرا وأيدهم بنصره، وجزى الله من أعانهم خيرا. هذا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياهم الإخلاص، فإن الإخلاص والصدق مع الله مع ملازمة الزهد والورع وملازمة مضافرة الجهود على نصرة الحق وأهله وملازمة السنة والحذر من المخالفة الشرعية، هذا مدد النصر. فأوصي نفسي وإخواني السامعين هنا وهناك بذلك، لأن الله عز وجل يقول: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ويقول: لينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فاستمد نصرك وعونك وتوفيقك وثباتك من ربك عز وجل أيها المسلم. والله عز وجل يقول مبينا أن من جاهد في نصرة دينه هداه سبله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول: إن تنصروا الله، يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فليحذر امرؤ يقف أمام الشيطان وجنود الشيطان في صلاته وصيامه وزكاته وحجه ونصرته لدين الله بشتى أنواع ذلك، أن يداخله عجب أو أن يداخله خذيلة كما يسمى بعضا السياسة، فإن بعض السياسات خذيلة للمسلم، لا يجوز أن يخذى المسلم، مسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الحوثي باغي معتدي مجرم لا يسلم منه دين ولا دنيا ولا عرض ولا مكرمة، لن يترك لوزير وزارته ولا لأمير إمارته ولا لرئيس رئاسته ولا مدير مدارته والشأنه ولا لعالم يخالفه ما هو فيه من الخير، ولن يحترم دينه وعلمه. والله قتلوا الحفاظ، حفاظ القرآن، في دماج قتلا ذريعا، ولا رحم امرأة ولا صبية ولا شيخا كبيرا ولا جائعا ولا مصغبا. فمثل هذا من يأمنه على من يستطيع أن يأمنه على دين أو على دنيا؟ لا سلم منهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرة البررة، ولا سلم منهم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ضد دين الله وضد المؤمنين على مر التاريخ، واقرأوا التاريخ ينبئكم عن حالهم السيئة. زعيمهم ومؤسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي، قلوبهم تقطر دما على دين الله، أدنى فرصة تسنح للرافضي لن يتورع عن هتك عرض مسلم أو إراقة دمه. هذا ليس من لدنا، فاسأل به خبيرا، وهو الإمام الشوكاني رحمه الله الذي كان في أوساطهم وعايشهم وسلمه الله منهم، ولكن جاهدهم بقلمه حتى نصره الله عز وجل، كما جاهدهم علماء كثير بألسنتهم وأقوالهم، سواء المقبلي، سواء وإن كان في المقبلي ما فيه الشوكاني، سواء ابن أمير الصنعاني، سواء ابن الوزير اليماني، بعضهم من آل البيت، ولكن نصروا دين الله فنصرهم الله، سواء العلامة الوادعي شيخنا رحمه الله. وأقسم لكم بالله لو كان الشيخ رحمه الله يرى منهم مثل هذا الحال لصرخ في كل بكل فج في كل فج بما هم عليهم الفساد، فقد صرخ عليهم بما فيما في حالهم آنذاك وهم أدنى من هذا الحال، وكان يسميهم الشباب المجرم، وأبان عوارهم وفضحهم، ولم يكن من شرهم ما كان ولا من فتنتهم ما صار. فكل غيور لا يرضى لدينه بالإهانة، ولا يرضى أيضا بالمجاملة على حساب المسلمين، ولا حساب ماذا؟ على حساب الدين. على المسلمين وفقهم الله مضافرة الجهود ووضع اليد بالأخرى، وضع كل يضع يده بجانب أخيه ضد هذه الشرذمة البطالة، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ما ظنك بإنسان تقول له اسلمني وأسلمك، يقول لك لا، لابد من أن إما أن تقتل أو ترحل. هذا هو دأبهم مع كل القبائل ومع كل من خالفهم، شرذمة بطالة لن ترضى لنفسها إلا بأن تكون هي السائدة على البلدان، وهي المسيرة لهم على زندقتها وكفرها، شرذمة كأنهم من يأجوج ومأجوج. على هذا نتواصى بتقوى الله والسنة وبإقامة توحيد الله وكثرة دعائه وكثرة ذكره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطنا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، الله بما يعملون محيط. لا راحة للإنسان إلا بدينه، والله دين الحق، ولا أمن ولا أمان في خضم حكم الرافضي أو سيطرة رافضية. فلا صبح الله ولا مس الرافضة ولا من يناصرهم على بغيهم وعدوانهم، ونسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على قتالهم وعدوانهم، على عدوان هذا الحوثي، عملا بقول الله عز وجل عن نبيه إبراهيم: بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، هذا وأنا أقول هذا وأنا في وسطهم، ولكن يعلم الله أنه أننا نبغضهم في الله مهما كان لعقيدتهم الفاسدة ولبغيهم ولعدوانهم وكبرهم وغطرستهم وأهانتهم لأبناء القبائل إلا من كان في صفهم، وهكذا أيضا لعدائهم لأولياء الله ولما صنعوه في البلاد اليمنية من الفساد والفساد وغير ذلك مما لا يرضي الله. فإخواننا مضطهدون الآن في صعدة، جيراننا وإخواننا يهانون ويضطهدون، يتجمع عليهم من هنا ومن هنا في بعض الأوقات ويهجمون على قرية هكذا ويفجرون بيوتهم وخربوا ديارهم ولصقوا فيها، والله أكبر الموت الأمريكا وأكبر أمريكي وأسوأ حالا وأشد عميل لأمريكا ولسائر وللشيطان وجنوده هو الرافضي، والله لا يشك في ذلك إلا عديم. هم الذين يجرجرون دول الغرب علينا، هم الذين يجرجرون ما فعلا الأجانب حسنوا معنا علينا، أجانب حسنوا معنا علينا وعلى البلاد الذي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة. فنحب أن لا يخذل أي إنسان بغي عليه من قبلهم، نحب أن لا نخذل هنا كما خذلنا في الحصار أيام الحصار وقبل وبعد. وأيضا لتكن الكلمة قوية، أنت صاحب حق وهو صاحب باطل، أنت صاحب توحيد وهو مشرك، أنت صاحب سنة وهو منكرها أو لا يعمل بها، فلماذا نعطي الدنية في ديننا معشر المسلمين؟ هذا كان مناسبة هذه الكلمة هو جواب عما سأل عنه بعض السائلين عن حال الشيخ المذكور وفقه الله، المعلوم عنه الخير فيما قد سبق بيانه، ونسأل الله له لنا وله الخير والتوفيق والسداد فيما بعد إلى أن نلقاه، والحمد لله. قال الشوكاني في أدب الطلب: ولا غرو، فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة، هذا في أدب الطلب لصاحبهم الشوكاني الخبير بهم، صفحة 62 طبعة دار الكتب العلمية. ولا غرو، فأصل هذا المظهر الرافضي مظهر إلحاد وزندقة، جعله من أراد كياد الإسلام سترا له فأظهر التشيع والمحبة لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم استجذابا لقلوب الناس، لأن هذا الأمر يرغب فيه كل مسلم، وقصدا للتغرير عليهم، ثم أظهر للناس أنه لا يتم القيام بحق القرابة إلا بترك حق الصحابة، ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم، صانهم الله عن سبيل المؤمنين. ومعظم ما يقصده بهذا هو الطعن على الشريعة وإبطالها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب والسنة، فإذا تم لهذا الزنديق باطنا الرافضي ظاهرا القدح في الصحابة وتكفيرهم والحكم عليهم بالردة، بطلت الشريعة بأسرها، لأن هؤلاء هم حملتها الراوون لها عن رسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلة الغائبة لهم. وجميع ما يتظاهرون به من التشيع كذب وزور، ومن لم يفهم هذا فهو حقيق بأن يتهم نفسه ويلوم تقصيره، ولهذا تجدهم إذا تمكنوا وصارت لهم دولة يتظاهرون بهذا ويدعون الناس إليه، كما وقع من القرامطة والباطنية والإسماعيلية ومن نحى نحوهم، فإنهم لما تمكنوا أظهروا صريح الكفر والزندقة وفعلوا تلك الأفاعيل من الاستهتار بمحارم الله وما عظمه، كنقلهم للحجر الأسود من الحرم إلى هجر، وكقول رئيس الكرامطة اللعين لما سفك دماء الحجاج بالبيت الحرام وفعل به من المنكرات ما هو معروف، ولو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا، لأننا حججنا حجة جاهلية محللة لم تبق شرقا ولا غربا. ثم قال لمن بقي في الحرم سالما من القتل: يا حمير، أنتم تقولون من دخله كان آمنا، وقد كان أول هذه النحلة القرمطية التظهر بمحبة آل البيت والتوجع لهم والعداوة لأعدائهم، ثم انتهى أمرهم إلى مثل هذا، وهكذا الباطنية فإن مذهبهم الذي يتظهرون به ويبدونه للناس هو التشيع، ولا يزال شياطينهم ينقلون من داخل من دخل معهم فيه من مرتبة إلى مرتبة حتى يوقفوه على باب الكفر وصراح الزندقة. وإذا تمكن بعض طواغيتهم فعل كما فعل علي بن الفضل الخارجي باليمن من دعا الناس إلى صريح الكفر ودعوى النبوة ثم الترقي إلى دعوى الألوهية كما فعله الحاكم العبيدي بمصر، ومن أمر الناس بالسجود له والقيام عند ذكره على صفة معروفة، فكان إذا ذكره الخطيب يوم الجمعة على المنبر قام جميع من بالمسجد ثم يخرون ساجدين، ثم يقوم بقيامهم من يتصل بالجامع من أهل الأسواق، ثم يسري ذلك إلى قيام أهل مصر، وما كان يبديه من الأفعال المتناقضة والحماقات الباردة مقصوده من ذلك تجريب أحوال الناس واختبار طاعتهم له في الأمور الباطلة وفي مخالفة الشريعة حتى ينقلهم إلى ما يريده. وكم نعد ذلك من هذا، وكم نعدد لك من هذا. وبالجملة فإذا رأيت رجلا قد انتهى به الرفض إلى ذم السلف الصالح والوقيع فيهم، وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإمامية فلا تشك في أنه مثلهم فيما قدمنا لك، وجرب هذا إن كنت ممن يفهم، فقد جربناه وجربه من قبلنا فلم يجدوا رجلا رافضيا يتنزه عن شيء من محرمات الدين كائنا من كان، ولا يغتر بالظواهر فإن الرجل قد يترك المعصية في الملأ ويكون أعف الناس عنها في الظاهر، وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف نارا ولا يرجو جنة. وقد رأيت من كان منهم مؤذنا ملازما للجماعات فانكشف سارقا، وآخر كان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء وله سمت حسن وهدي عجيب وملازمة للطاعة، وكنت أكثر التعجب منه كيف يكون مثله رافضيا، ثم سمعت بعد ذلك عنه بعمور تقشعر منها الجلود. وأيضا بعضهم قاضي تجده قاضي، وإذا جاء من يريد حتى ورقة ولو في بعض الأمور مثل حج عمره لا يعطيه إلا بمقابل أن يعطيه مبلغا من المال، فإذا أعطاه يقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وترجف منها القلوب. وكان لي صديق يكثر المجالسة لي والوصول إلي وفيه رفض يسير وهو متنزه عن كل محظور، ثم ما زال ذلك يزيد به لأسباب حتى صار يصنف في مثالب جماعة من الصحابة، ثم صار يمزق أعراض جماعة من أحياء أهل العلم والأموات وينسبهم إلى النصب بمجرد كونهم لا يوافقونه على رفضه، ثم صار يتصل به جماعة ويأخذون عنه من الرفض ما لا يتظهر بمثله أهل هذه الديار. وكنت أعرف منه في مبادئ أمره صلابة وعفة، فقلت إذا كان ولا بد من رافضي عفيف فهذا. ثم سمعت عنه بفواكر نسأل الله الستر والسلامة، فيش رافضي عفيف من أين؟ أصحاب زينبيات، لا عفة عن الأموال ولا عن الأعراض ولا عن الفروج. وأما وثوب هذه الطائفة على أموال اليتامى والمستضعفين ومن يقدرون على ظلمه كائنا من كان فلا يحتاج إلى برهان، بل يكفي مدعيه إحالة منكره على الاستقرار والتتبع، استقراء والتتبع، فإنه سيظهر عند ذلك بصحة ما ذكرناه. ولقد جربت أهل عصري في هذه المادة تجريبا عظيما لتعلقي بما يتعلق به الأطماع واختياري، يعني من حيث كان قاضيا، واختباري بالناس على اختلاف طبقاتهم. ولا شك أن الدنيا مؤثرة، وأن الوثوب على مصالحها تقديمها وانتهاز الفرص فيما يتعلق بها غير مختص بهؤلاء، بل هو عام لكل الفرق، والزهد فيها المؤثر للدين عليها هو الشاذ النادر، ولكن هؤلاء لهم مزيد تكالب وعظيم تهافت وشدة تهالك مع عدم وقوف عند حدود الشرع واقتصار على ما فيها من تحليل وتحريم. ومن أقرب حوادث الرفض في ديارنا هذه أنه كان جماعة من المتظاهرين بالعلم يملون على الناس في جامع صنعاء في شهر رمضان سنة 16 و100 بعد الألف في كتب فضائل علي بن أبي طالب، وكانوا نحو 43، كل واحد منهم قد اجتمع عليه جماعة كثيرة من العامة، وكان أحدهم يملي على كرسي مرتفع ويسرج حوله الشمع الكثيرة فيجتمع من الناس عدد كثير جدا لقصد الفرجة كما يتفق في مثل هذا، وكانوا يشوبون المناقب بذكر مثالب بعض الصحابة ويحطون من بعضهم ويصرحون بسب البعض ويتوجعون من البعض، وكان ما يصدر من هؤلاء من هذه الأمور إنما هو مطابقة للوزير الرافضي الذي قدمت لك ذكره إلى قوله. كلامه لذيذ هنا لكن فيه طول. ولم يكن في هذه الديار على خلاف ذلك إلا الشاذ النادر وهو أكابر العلماء ومن يقتدى يقتدي بهم، فإنهم يعملون بمقتضى الدليل ولا ينتمون إلى مذهب ولا يتعصبون لأحد، فهؤلاء هم الذين يقصدهم أولئك الرافضة بكل فاقرة يرمونهم بالحجر والمدر ويسمونهم بميسم النصب وغير ذلك من التهم والأكاذيب، وأنهم أجانب وأنهم إلى غير ذلك. يذكر قصصا عجيبة هنا وفي كتب له كثيرة يذكرها، قصص واقعية عايشها هذا الإمام الثقة